الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان عبده وحبيبه وصفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من والاهم في الله وسلك سبيل طريقه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فقد ذكرنا الإمام الغزالي عليه رحمة الله في كتاب الأدب في الدين على آداب الاعتكاف، بعد أن ذكر لنا آداب دخول المسجد وآداب الأذان، ويتكلم على آداب الإمام من يؤم الناس في الصلوات، والمؤذن مؤتمن والإمام ضامن، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والأذان دعوته والإمامة عمله وسنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا: ومن الحكمة أنه لم يتولى الأذان أن امتثال أمره واجب، فإذا نادى حي على الصلاة وجب على كل من بلغه نداء أن يأتي، صغيرا أو كبيرا، مريضا أو غير مريض، فإذا قال لهم اقبلوا وجب عليهم أن يجيئوا، فلم يتولى بنفسه الأذان، لذلك وولاه أصحابه الكرام. ثم حثنا على أن يكون لنا نصيب من إقامة هذه السنة، وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ولذا يحرص المؤمن على أن يكون له أداء لسنة الأذان ولو مع جماعة أو في بيته أو في سفر أو في طريق وما إلى ذلك، فلا يمر عليه العمر شهر بعد شهر ما يؤذن، فإنه غنيمة كبيرة، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. و يذكر لنا آداب الإمام الذي يؤم الناس في الصلوات، قال: يكون عارفا بالصلاة وفرائضها وسننها. فلا بد للإمامة من معرفة، ولذا قال الإمام الشافعي: أم القوم إذا اجتمعوا أفقههم، أكثرهم فقها في الدين. وفسر بذلك بعض أهل العلم قول أقرأهم، وذلك أن الأقرأ في القرن الأول هو الأفقه، وإن الفقه في الدين كان يترتب على أخذ القرآن وقراءته، فمن كان أقرأ فهو أفقه. ثم قال العلماء أن المراد به الأفقه في باب الصلاة، فقد لا يكون متسعا في فقه الأبواب الأخرى، ويكون غير أوسع منه علما في الأبواب الأخرى، ولكن في باب الصلاة هو أفقه، فهو الأولى أن يكون الإمام المقدم. وليكون عارفا بالصلاة وفرائضها وسننها. ومن المعلوم في فقه الشريعة أن عامة أهل الفقه جعلوا معنى الفرض والواجب واحد، وأن السادة الحنفية فرقوا بين الفرض والواجب، وجعلوا ما ثبت بدليل قاطع، ما كان قطعي الثبوت فهو الفرض، وما ثبت بالدليل الآحاد فهو الواجب دون الفرض، وعظموا بذلك الأوامر الواردة في الكتاب العزيز، فإن الكتاب العزيز متواتر كله. وهذا راجع إلى اصطلاح مع اتفاقهم على أن الإثم يحصل بترك الفرض وبترك السنة، بترك الواجب، وأنه يلزم المكلف فعل الفرض أو سميناه فرضا أو واجبا، فبترك أي منهما يأثم عند الكل، ويلزم فعل جميع الفرائض والواجبات عند الكل، إلا أن الجمهور لم يفرقوا بين الفرض والواجب بهذا النسبة أو الاعتبار. هل يكون عارفا بالصلاة وفرائضها وسننها، فقيها بما يحدث له في صلاته، فيعرف إذا طرأ عليه أمر في الصلاة كيف يتصرف، وعند يحتاج الاحتياج إلى الاستخلاف كيف يستخلف واحدا ممن وراءه. فقيها بما يحدث له في صلاته وما يفسدها حتى لا يمضي في صلاة فاسدة. فللإمامة فضل ومكان لمن أخلص فيها لوجه الحق وقام بحقها. لا إله إلا الله. وهي من الفضائل التي لم يستحب أرباب المعارف المسارعة إليها، كشان ما يتعلق بالإمارة والولايات وتولي أموال الأيتام والأوقاف وما إلى ذلك، وكلها لمن قام بحقها فيها ثواب عظيم وفيها أجر، ولكن يحبون أن يتولى ذلك غيرهم إذا وجد الكفؤ الصالح الذي يتولى هذه الشؤون، ويخافون على أنفسهم أن يقصروا حق الأمانة فيها فلا يتسابقون إلى هذا. كما هو المعروف في هدي الصحابة عليهم رضوان الله وتسابقهم إلى مجاهدة النفس وإلى كل ما فيه المشقة من المقربات إلى الله من جهاد وصدقة، ففي هذا يتسابقون وفي هذا يسارعون، وما تميل إليه النفس ويخاف عدم القيام فيه بحق الله فيحترزون منه ويبدون أن كفوا فيه. ومن ذلك ما جاء في هديهم أنهم يتدافعون الفدية، هم لا يجهلون أن فيها ثوابا وفيها فضلا، وكان أحدهم يسأل فيحب أن كفاه هذه المسألة أحد من إخوانه، وإن المسألة لتدور على ثلاثة وأربعة وسبعة حتى تعود إلى الأول احتياطا منهم وأدبا مع المولى جل جلاله، وعدم مسارعة فيما لا تنبغي المسارعة فيه، حتى يروى أجرؤكم على الفتية أجرؤكم على النار والعياذ بالله تعالى. انظر من لم يعرف حقيقة الدين والأدب في الدين يحب أن يسارع إلى الفدية ويتجرى عليها، بل يحب أن يستقل بها ويتطاول بغير علم. وقد قال الذي حضر مع إمام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنس أنه سئل عن 36 مسألة فأجاب عن 2، وقال في 34 الله أعلم ولم يجب، وهو مالك بن أنس الذي حمل عليه الإمام الشافعي وغيره من الأئمة قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. وهذا ينطبق على مالك بن أنس إمام المدينة في وقت إمام دار الهجرة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وبهذا جاءنا ما أنكره سيدنا الحسن البصري وغيره من التابعين، كان يقول إن يرى أحدكم يسأل عن المسألة يفتي بها وهو يمشي في الطريق، لو أن عمر سئل عنها لجمع لها أهل بدر يستشيرهم فيها. كان عمر بن الخطاب ما استسرع بالإجابة ولا جمع أهل بدر. إذن فهناك من أمور وإن كان فيها فضائل قد تشرئب إليها النفس وتميل، ينبغي أن لا يسارع إليها الإنسان ولا يتطلبها، كما قال في شؤون الإمارة صلى الله عليه وسلم: إنك إن طلبتها وكلت إليه، أي تخلت عنك عناية الله ورعايته وبقيت موكول إليها، فكيف تنجو، كيف تصح، كيف تستقيم، كيف تسلم إذا تخلعت عنك عناية الله؟ قال: وإن سئلت لها أعنت عليها. إذا لم يكن بتطلب منك ولا برغم من نفسك، ولكن سئلت لها وطلبت لها وأنت مؤهل لها ويحتاج الناس إلى ذلك منك، تحصل لك المعونة من الله جل جلاله. وفي هذا المعنى ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ولاه سيدنا عمر بعض الأقطار، وكان مما جاء في سيرته وهو وال على بعض الأقطار أنه يشتري الحطب من السوق لبيته ويحمله على رأسه، يحمل حزمة الحطب على رأسه، وأمير المنطقة يمشي، فإذا وجد زحمة في الطريق يعني مازح اللي معه اللي جنبه بيقول: وسعوا لأميركم، وسعوا لأميركم، خلوا لي طريق بأمشي. وهو حامل الحطب وغيره من الحاجات على رأسه، مع ذلك جاء إلى سيدنا عمر بعد ولاية له في بعض الأقطار، قال: يا أمير المؤمنين، لا تعد توليني على منطقة بعد هذا ولا تفتني في ديني. قال: مالك؟ قال: إني دخلتها وأنا لها كاره، والآن قد رغبت نفسي فيها، فلا تفتني في ديني. قال: لا، دخلتها وأنا أكرهها ولا أريدها، ولكن دالحين مارستها فنفسي بدأت تميل إليها، فلا تفتنها في، لا تفتني في ديني ولا توليني ولاية بعد اليوم. رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لا إله إلا الله. فماشي عندهم حملات انتخابية، الدعايات انتخابية، مسابقة على ذلك. قلدوا الغرب وجاهم الكرب. وإن لله وإن إليه راجعون. إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة يوم القيامة. صدق المضلل بالغمامة. يقول: ولا يؤم قوما وهم له كارهون، فإنه لا تجاوزه عندئذ، لا تجاوز صلاته حد رأسه، ما ترفع فوق رأسه ولا جبر، يعني ما تقبل. يؤم قوم بالقوة هم يكرهونه. لماذا؟ وما يكرهونه المؤمنون، غالبا المراد به خيارهم وعامتهم، إذا كان في مكانه ومنطقته مكروها بسبب سوء خلقه، بسبب قطعة لرحمه، بسبب أخذها حق الغير غير حق، فصار الناس يكرهون، فهذا ما ينبغي أمهم، وعنده علم وبغى يتقدم قدامهم، القلوب تكرهه. من الذين لا ترفع صلاتهم فوق رأسهم شبراء. رجل أما قوما له وهم له كارهون. لا إله إلا الله. والمرأة الناشزة على زوجها وأخوان متصارمان أهل التشاحن والتباغض، ما ترفع صلاتهم فوق رؤوسي، يعني لا يقبل الله منها شيء. لا إله إلا الله. وإنما يتقبل الله من المتقين. وجاء ذكر الثواب العظيم في من أم قوما وهم به راضون. يا محبوب، أنه متواضع صاحب أخلاق صاحب إحسان للناس، في الناس يحبونه. وعلى هذا المعنى جاء في من أثنى الناس على خير وأثنى الناس عليه شرا، فإن قلوب المؤمنين تميل إلى أصحاب الخير تثني عليهم الخير. الله لا إله إلا الله ولا يؤم قوما وهم له كارهون. أما إن كانت الكراءة ناشئة إلا من جهل أو بدعة في الدين بسبب أنه مبتدع يكره للسنة وما إلى ذلك، فلا اعتبار بذلك، اعتبار بذلك. وقال ومع ذلك فمن يجد الكراهة في قلب المؤمنين فليطلب له مكانا لا كراهة فيه أو ليكن ماموما. قال يجعل من يليه من أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهاء، فيكون أهل العلم الذين إذا طار عليه في الصلاة أعرف أما بتنبيهه أو بالنيابة عنه زغلف وما إلى ذلك، فيكون أولو العلم هم الذين بجانب الإمام وأقرب إلى الإمام. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يصفهم في مسجد الرجال الأول ويقول يليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم يجعل من ورائهم الصبيان. ولما كان النساء يأتين إلى مسجده جعلهن في وراء الرجال. ثم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرة، وخير صفوف النساء آخرة شرها أولها. فقامت الشريعة على هذه الرفعة والعزة والسمو في معاني الستر والحشمة والحياة والصفاء والنقاء، قامت الشريعة على ذلك، وهو من الحق الخالص والذي لا يجوز تفسيره بغير معناه وبغير حقيقته وتقليب المسميات ما يؤثر على الحقيقة شيء، وما يسمى مما ثبت في السنة أو الهدي الشريف تنطع أو تزمت أو تشدد لا يغير هذا من فضل السنة شيء ولا غير من حقيقتها شيء، وما يسمى مما في المكروهات أو المحرمات من أنه انفتاح أو تطور أو تقدم ما يغير من حكمها شيء، هذه مكروهة حرام كما هي سمها ما شئت، لأن الحكم لله جل جلاله، الحكم لله هو الذي يقول هذا مكروه وهذا مباح وهذا حسن وهذا سيء جل جلاله وتعالى في علاه. فأما تسمية الناس لها ما يضر ما يغير من الحقيقة شيء، وليس الأمر إلا ما قال الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فالأمر لله جل جلاله، وموازين الحسن والسوء عنده جل جلاله، فالحسن ما حسنه الحق ورسوله، والقبيح ما قبحه الحق ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ويأمرهم بتسوية الصفوف، وهذا من السنن المهمة لكل مأموم أن يسوي مقامه مع أخيه المصلي، في إشارة إلى اتحاد القلوب وإلى الانتظام والالتزام، وفي وصف هذه الأمة في الكتب السابقة يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال كأنهم صفوف جيش منتظمة ما أحد يتقدم على الآخر. ف فكذلك تسوية الصفوف، وله تعلق بألفة القلوب ومحبتها تحاببها بينها البين. يقول لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، في لفظنا ولا يخالفن الله بين وجوهكم. وكل سنة من سنن إذن عظيمة وعظيمة الأثر. ولا تقول إلا سنة تسوي صفوف، وتدري ماذا يحدث الإهمال لها؟ يحدث تخالف القلوب، وهو أكبر المصائب، من أكبر المصائب. فلا تستهن بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تناول الآن حتى في الفرش جعلوا خطوط من أجل لا يتقدموا ولا يتأخروا عن بعضهم. وإن كانت العبرة عند عامة الفقهاء إنما هي بمؤخرة الرجل، بمؤخرة بمقدمة، فإن بعضهم رجل طويلة بعضهم قصيرة، وليست العبرة بالأصابع ولكن بالكعبين ومؤخر الرجل، تكون مستوية حينئذ تتساوى المناكب، بالتساوي هذه الأقدام. فالأصل أن يضبطهم الخط الخلفي فيضبط أعقابهم، فتكون أعقابهم متساوية. ولا بأس أن أصابع بعضهم أطول من بعض ورجل بعضهم أطول من بعض، ما يضر، لكن الخلف العقب متساوي مع العقب مع العقب مع العقب. فهذا هو الأصل في السنة الشريفة. ويأمرهم الإمام بذلك. وكم من اعتناء سادتنا الخلفاء الراشدين بهذه السنة والأمر بتسوية الصفوف، أن ينتظروا فلا يحرموا بفريضة حتى يروا أن الصفوف استوت وقامت. بل قد يمر بين الصفوف سيدنا عمر ويحمل درته إن رأى أحد متقدم ومتأخر عن الصف، ويقول قائلهم قدوم يا فلان، آخر يا فلان، حتى يستوي الصف ثم يحرم ويكبر. إذن فهي سنة مهمة معظمة، تسوية الصفوف في الصلاة، وهو من تمام الصلاة، تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وفيما ندبنا الحق إليه وأحبه منا من التحام والتئام وتقارب وتحابب بين القلوب، ونترجم عن ذلك بمثل تسوية الصفوف في الصلوات. قال ويأمرهم بتسوية الصفوف ويشير إليهم بلطف، ولا يقرأوا بطوال السور فيضجروا. وإن كان المنقول عنه صلى الله عليه وسلم في الغالب أنه في الظهر وفي الفجر يقرأ من طوال المفصل، حتى قد يسمع منه شيئا من الآيات في الظهر فيعرفون أنه قرأ السورة الفلانية. فكان أكثر قراءته في الظهر وفي الفجر من طوال المفصل، وقد يقرأ من غير المفصل، والمفصل قيل من الحجرات وقيل من ما قبلها وقيل بعدها، المفصل يكثر فيه الفصل بالسور، وقد يقرأ بغير ذلك صلى الله عليه وسلم. وفي المغرب يقرأ من قصار المفصل غالبا، وآخر مغرب صلىها بالناس في ليلة مرضه قرأ فيها بالمرسلات، والمرسلات عرفا. ثم لم يستطع الخروج لصلاة العشاء، لما اجتمعوا في المسجد وأذنوه أمر بالتسطي يوضع له الماء ليتوضأ، فابتدى يتوضأ فأغمي عليه. لما فقال ما فعل الناس؟ قالوا ينتظرونك. قال ضعوا لي الماء، وضعوا له الماء. جاء فلما ابتدى يتوضأ غاب عن حسه وبقي حتى أفاق. قال ما فعل الناس؟ قال ينتظرونك. قال ضعوا لي الماء ثالث مرة حتى لم يستطع أن يقوم فأغمي عليه. لما فقال امروا أبا بكر فليصلي بالناس، فلم يخرج بعدها إلا للجمعة، جمعتين وقد خرج بعدها. وخرج بعدها لما رأى تجمعهم وحزنهم وخطب فيهم، وكان خروجه للجمع الجمعتين هذه ولل ولما خرج يكلمهم ويودعهم متكئ على اثنين وقد يخرج عند سيدنا العباس سيدنا علي نبي طالبته ورجلاه تخطان في الأرض لا يقوى على رافعها صلى الله عليه وسلم في ثم كانت يوم وفاته يوم الاثنين أحس بخفة ونشاط فقام يمشي بنفسه دون ما يهدي وهم يصلون الفجر خلف سيدنا أبو بكر رفع الستارة ولا لا أثر نور وجهه التفت الصحابة كلهم حتى الصديق قلت ما يلتفت في الصلاة التفتوا وأخذ يتأخر عن المحراب يظن أنه بيخرج صلى الله عليه وسلم أشار إلى مكانك وتبسم في وجوههم فكانت ودعته لهم وكان توديعه لهم ذلك اليوم فلما رآهم في الصفوف خلف الإمام وعلى وجهه إلى الحق اطمأن على ما غرس وعلى ما بذر في الأمة وتبسم في وجوههم وعاد إلى رد الستارة ودخل البيت فأصبح المدينة والصحابة يتحدثون خف رسول الله ومشى بنفسه وظهر المسجد وهو بخير اليوم انطلقوا اللي كانوا معتكفين في المسجد واللي وقفوا عن أشغالهم وأعمالهم راح في نفس اليوم توفي صلى الله عليه وسلم حتى سيدنا أبو بكر الصديق خرج ذاك اليوم إلى أرضه بالجرف والمدينة فجاءت الوفاة وهو هناك لهذا جاءوا المدينة قدها مربوكة كلها والضجة بالناس حتى سيدنا عمر ما ملك نفسه ما تملك وفي المسجد يقول لهم من قال إن رسول الله مات أضربه بسيفي حتى ما مات رسول الله فدخل سيدنا أبو بكر روى إلى غرفة السيدة عائشة كشف وجهه الشريف وكب عليه يقبله ويقول طبت حيا وميتا يا رسول الله يا أبي أنت وأمي ما يميتك الله موتة الموتة التي كتبت عليك قد متها لا موت عليك اليوم اذكرنا عند ربك ولنكن من بالك وخرج إلى المسجد وجد المسجد فيه المقعد ما يقدر يقوم وفي أهل الحيرة عامة للجميع وفي سيدنا عمر يتكلم وبعض الناس يتكلمون وما يدرون ما يقول حتى خرج سيدنا دخل سيدنا بكر يقول له سيدنا عمر بس قلت تكلم ما أحس مما في شعوره باله فتشهد سيدنا أبو بكر فالتفت الناس إليه وقالوا سكت سيدنا عمر قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول يقرأ الآية اهتز المسجد بها ويقرونها مع أبو بكر وكأنها أول يوم نزلت وما محمد قد خلت من قبله الرسول فإما تأوت لانقلبتم على عقبه ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر إنك ميت وإنما وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئن مت فهم الخالدون وكان الموقف الذي هو الرقيق هذا الذي كان يخاف أنه وكان هو المثبت للناس في الله سيدنا عثمان ممن أقعد في مكانه ما يقدر يمشي لليوم الثاني والثالث وبعضهم أخرس ما يقدر يتكلم يومين ثلاثة ما يقدر ينطق بكلمة سيدنا عبد الله بن زيد بلغوه الخبر قال اللهم أعمل بصري بعد رسولك حتى لا أرى بعده أحد عمي لا إله إلا الله وكان يوم فديد عليهم لا إله إلا الله وكان يقول سيدنا أنس لما كان اليوم الذي دخلت في المدينة أضاء منها كل شيء ثم رأوا الوحشة عند فراقه يقول فلما كان اليوم توفى فيه أظلم منها كل شيء أن يحزن ويتأثر ثم قالوا إنما نفضنا أيدينا من تراب قبر صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا أنفسنا رأينا أنفسنا غير ما نحن فيه من الحالة السابقة في كان في وجوده بينهم صلى الله عليه وآله وسلم. لقيت السيدة فاطمة سيدنا أنس جاي من بعد ما دفنوا ولوا. قالت له أنس قال لبيك بنت رسول الله. قال دفنتم رسول الله؟ قال نعم. قالت طابت أنفسكم تحت التراب على رسول الله؟ بكى سيدنا أنس قال والله يا بنت محمد لو كان بشعوري هذا ما بقدر في تلك الساعة، ولكن الله سبحانه وتعالى نزع عنا هذا الشعور حتى قمنا بالواجب مع رسول الله. فذهبت إلى عند القبر الشريف وأخذت التراب تشمه من على القبر. هذه معروفة تلميذة من تربية من شمت التراب. ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا؟ ما عاد يحتاج عطور طول عمره قد شم هذه التربة. ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليا. ولما قالت وكربا وحست عند النزع قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. وقالها أما أنك يا أول أهل بيتي لحوق أبي. لا إله إلا الله. فما مكثت بعده إلا ستة أشهر عليها الرضوان. لا إله إلا الله. فلحقت به وهي في 22 لم تبلغ 30. عليها رضوان. وهذا سيد الأئمة صلى الله عليه وسلم والإمام المطلق. وإن رسول الله من غير مرية إمام على الإطلاق في كل حضرة، وجيه لدى الرحمن في كل موطن، وصدر صدور العارفين الأئمة، وشاهد جنات ونارا وبرزخا وأحوال أملاك وأهل النبوة، وصلى وصلوا خلفه. فإذن هو المقدم وهو الرأس لأهل الرئاسة. فما شرف الاتباع له والائتمام به صلى الله عليه وسلم. ثبت الله قدامنا على الاقتداء بهذا الحبيب. هتموا بإمام الأنبياء وإمام الملائكة ما عز ما تقوم به وما عز قدرك إذا اتبعته وصح لك اتباعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الحبيب علي يدعي القلب حبه بختي إن كان ذا صح. إن صح قال من هذا بختي وفوزي إذا أنا صادق في محبته. الله يحققنا بحقائق محبته وحسن متابعته صلى الله عليه وسلم. وهكذا يراعيهم الإمام، حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما قرأ في العشاء سيدنا معاذ بن جبل سورة البقرة، وكان وراءه ناس وحوالي قباء هناك وراءه ناس من اللي يشتغلون في النهار متعبين ويعتادون النوم بدري، فتعب بعضهم فنوى المفارقة وكمل الصلاة وحده وراح. وعاد معاذ يقرأ بالقوم في سورة البقرة، فأخبر معاذ فكأنه ما استحسن منه الفعل فأخبر النبي، فقال لي سيدنا معاذ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. فأرشدوا إلى أوساط المفصل في صلاة العشاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا يطيل التسبيح فيمل ولا يخفف بحيث يفوت الكمال، وهو 3 تسبيحات على الأقل لكل ماموم في ركوعه وفي سجوده، ما يفوتها عليهم يكون ظلمهم بالسرعة والخفف. ولا يطول جيد يكملون 11 وعادوا ما قام وزاد فيملون الصلاة يكون هو منفر. إن منكم منفرين قال صلى الله عليه وسلم. ولا يطيل التسبيح في مل ولا يخفف بحيث يفوت الكمال، بل يرتب الصلاة على قدر قوة ضعفتهم، ويترفق في ركوع وسجود حتى يطمئنوا، ويسكتوا سكتة قبل الحمد يعني قبل الفاتحة وبعد الحمد. وهذه طويلة عند الشافعية، ولكن ينبغي للإمام أن لا يطولها إلا أن يقرأ، لأن السكوت الطويل عند الحنفي يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. والواقع أن الشافعي وغيرهم إذا سكتوا ما يكونوا ساكتين، إلا أنه يسر بالقراءة، يقرأ سرا شيئا من الآيات حتى يسهل على المامومين قراءة الفاتحة، ثم يجهر بالسورة التي يريد قراءتها. يقول: وإذا فرغ من السورة، فهذه السكتات ولكن كلها بمقدار سبحان الله سبحان الله سبحان الله، عند تكبيرة الإحرام قبل أن يبدأ بدعاء الافتتاح، وبين دعاء الافتتاح والتعوذ، وبين التعوذ والبسملة، ثم بين ولا الضالين وآمين سكتة، ثم بين آمين والسورة سكتة، ثم بين السورة والركوع، لما جاء لم يكن صلى الله عليه وسلم يصل السورة بالركوع، لم يكن يصل السورة بالركوع، إذا كمل السورة يقف قليلا ثم يركع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه سكتات الصلاة. وينتظر في ركوعه من أحس به ما لم يجحف بمن وراءه، أحس بداخل يصلي في المسجد، ينتظر في الركوع حتى يدرك الركعة. وينتظر قبل الصلاة من فقد من جيرانه ما لم يخف فوت وقته، ويفرق بين التسليمتين بوقفة خفيفة، السلام عليكم ورحمة الله، وسكتة خفيفة ثم السلام عليكم ورحمة الله. وإذا فرغ نظر إلى ستر الله ومنته، وازداد شكرا لسيده، وأدام له في كل حالاته الذكرى، ليكون من مديمي الصلاة الذين هم على صلاتهم دائمون. فهذا فيما يتعلق بحق الإمام، وكل مصلي يجب أن يلاحظ الآداب في الصلاة. هذا الذي سيذكرها سيدنا الإمام الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، آدابنا في الصلاة التي هي أعمال الدين، وقال عنها نبينا: وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال. الله يجعلنا من أهل الصلاة، من مقيميها المتحققين بحقائقها وركوعها وسجودها وخشوعها وخضوعها. وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نظر الله إلينا وإليكم، وفر حظنا وإياكم من مننه ومواهبه وسر الصلاة والقيام فيها، وجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين.